على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيعني لي تنبيهان قبل أن أبدأ الدرس. التنبيه الأول هو في مسألة غيابي عن الدرس. طبعا أنا لم أستطع الاتيان الاثنين الماضي بسبب عرض مفاجئ فاجأني بعد صلاة العصر، فأنا عجزت الحقيقة عن المجيء إلى المسجد. وأنا أعلم أن يعني جمهرة من إخواننا يأتون من خارج البلد ويتجشمون المسافة، وأنا أعلم أن هذا يشق عليهم، فأنا في الحقيقة أكون حريصا جدا على ألا أتغيب عن الدرس. وعلى أي حال يعني برضو عشان تبقى في هناك خطة وسطى، على قناة الرحمة أو على قناة الحكمة لما أرجع المباشر فيها إن شاء الله بيكون في تنبيه، يعني يستطيع أي واحد يدخل على أي قناة من القناتين ويشوف يوم الحد أو يوم الاثنين صباحا إذا أنا كان في عرض أو في سفر أو الكلام ده، هنزل تنبيه أو إعلان أنني لن آتي إلى المسجد. طالما ما فيش إعلان يبقى إيه؟ يبقى أنا إن شاء الله أكون في المسجد. يبقى في إعلان يبقى تقرأوا الإعلان على أي قناة من اللي من القناتين، سواء هذا فيما يتعلق بدرس الاثنين أو خطبة الجمعة، الاثنين سواء يعني. التنبيه الثاني، في الدرس الماضي أخونا أحمد لما تكلمت عن أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وتكلمت على رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وقلت أن البخاري ومسلما احتج برواية زهير عن أبي إسحاق، وأنا على يقين من صحة ما ذهبت إليه، ولكن الأخ أحمد قال لي راجع، قلت له حاضر أراجع. وبرضو تأكيدا لهذا رجعت إلى معجمي الخاص بالصحيحين، لأن أنا عامل معجم خاص بي لرجال الصحيحين وعدة ما لكل راو من الأحاديث في الصحيحين، بحيث أنك لو أردت أن تعمل إحصاء كاملا عن كل رواية لأي راو وفي أي موضع تستطيع أن تعرف من واقع الكتاب. فلما رجعت إلى كتابي هذا فوجدت أن البخاري ومسلما احتج بأكثر لزهير بن معاوية عن أبي إسحاق في أكثر من 20 موضعا، وأنا التقطت وأنا قادم بعض هذه الأحاديث، لأن أخونا أحمد كان قال إيه يا أحمد، كنت قلت إيه، كنت قلت أن رأوا له متابعة. أيوة ماشي، ما هو احتجاجا يعني في الأصول. لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأحاديث أنا التقطتها وأنا قادم إليكم علشان برضو الإخوة اللي عايز يراجع ويتعلم ويرى بنفسه. حديث البراء بن عازب اللي هو في قصة الرماة يوم أحد، لما رسول عليه الصلاة والسلام جعل على الرجال عبد الله بن جبير، فروى هذا الحديث البخاري احتجاجا، احتجاجا يعني في الأصول. خلاص حاضر حاضر هديك فرصة. وفي الصحيحين أيضا من حديث البراء بن عازب لما قال رجل يا أبا عمر أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان أغلب الصحابة الذين خرجوا إلى القتال شبانا وخرجوا حاسرين من السلاح. فهوازن طبعا رماه، يعني لا تخطئ لهم رمية ولا يخطئ لهم سهم، فأول ما وجدوا مس البتاع فروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته الشهباء البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. البخاري روى طبعا هذا الحديث عن عمرو بن خالد الحراني عن زهير ابن معاوية. وأيضا البخاري روى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للبراء بن عازب أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا بل كان كالقمر. يقصد السيف اللي هو هل هو كان طويل ولا مدور؟ مش بالسيف يعني أنه كان وشه حاد، لا، السيف المقصود به هل وشه مطول كذا يعني طويل مسحوب اللي بطول ولا كان كالقمر؟ قال لا بل كان كالقمر. وفي الصحيحين أيضا قصة تحويل القبلة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحابة سألوا عن إخوانهم الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس فنزلت هذه الآية، وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا في البخاري في قصة عدة أصحاب طالوت، البراء طبعا لم يشهد بدرا إنما قال حدثني من شهد بدرا أن عدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كانوا كعدة أصحاب طالوت وما جاز النهر إلا مؤمن. وأيضا في البخاري في كتاب المغازي قصة الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 14,000 وقصة الماء والكلام ده. وفي الصحيحين من حديث زيد بن أرقم في القصة ده لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، طبعا عبد الله بن أبي قال الكلمتين دول، فالبراء بن عازب بلغ النبي زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأتى عبد الله بن أبي وحلف بالله أنه ما قال، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن أبي حتى نزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم. وفي الصحيحين أيضا في برضو عن زيد بن أرقم قال سئل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم عددها فقال 19 إلى آخر الحديث، هذا أيضا في الصحيحين. طبعا ده يعني بعض الأحاديث التي التقطتها من معجمي وأنا نازل، وكلها في باب الأصول سواء كان البخاري أو مسلم. أي واحد أنا أعلم، وإسرائيل أيضا ورواه من طريق إسرائيل. نعم، لا 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 لا، ما قدش وقال زهير بن معاوية، هذا لو رواه لكان تعليقا. لا 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 لا، هذا الذي أنا أقوله لك، أنا قلت أن البخاري قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء بن عازب، حتى لو أتى بطرق، بص يا أحمد، بص يا بني، حتى لو أتى بطرق أخرى، لو أن البخاري روى الحديث في عدة مواضع متتالية، مش هقول في مواضع متفرقة لأن لو في مواضع متفرقة الأمر واضح، في عدة مواضع متتالية مش معناها إن الحديث الثاني أو الثالث في المتابعات، لا، الكلام ده غير صحيح. طيب على أي حال حتى لا نضيع الوقت أنا أجعله بيني وبينك في المسألة دي، لا في هناك أحاديث، هناك أحاديث يعني هناك عدة مواضع، لأن الشيوخ زهير بن معاوية في الصحيحين تجاوز العشرة، تجاوز العشرة يعني هو، أنا بس إنما علوت بحديث أبي إسحاق ذكرت عن البراء وعن زيد بن أرقم كصحابة يعني، وأعرضت عن الباقي كسعيد بن جبير وغيره من العلماء. نرجع إلى ما كنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال، أي ابن الصلاح يقصد أبا عمرو، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل للعدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. بعض العلماء أخذ على هذا التعريف أنه طويل، أنه طويل، والأصل في التعاريف أن تصان عن الإسهاب. يعني إذا كان التعريف تقدر تعبر بكلمة يبقى ما تجيبش كلمتين، تقدر تعبر بكلمتين ما تجيبش ثلاثة، خلاص يبقى الأصل في التعريف الإسهاب. فيقول لك نقلل عدد الكلمات. هو النهارده بيقول الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده. فقال بعض العلماء هذا فيه إيه؟ تكرير، لأن احنا لما نقول المسند فده معناه الذي يتصل إسناده. طبعا ملحظ ابن الصلاح أن المسند يطلق على أي إسناد حتى لو كان منقطعا. فلو مثلا هناك إسناد الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساق حديثا، فده اسمه إيه؟ مسند، اسمه مسند، صح هو منقطع في الأعلى، في أعلى الإسناد، لكن اسمه إيه؟ مسند. فقال لك برضو علشان نطلع من قصة، من هذه القصة، نقول الذي يتصل إسناده، يبقى خرج منه الإيه؟ خرج منه المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل الخفي والمرسل والمدلس والكلام ده. بس احنا لما نقول المسند نقول بقى المسند اذا قصدنا كلمة هو الذي هو ما اتصل اسناده، ده اقل في الكلام من المسند الذي يتصل اسناده. بنحاول احنا ايه نختصر في التعريف بقدر المستطاع بدون اخلال، لانه اذا كانت التطويل في العبارة سيصون التعريف عن دخول الخلل يبقى نطول. ماشي؟ زي العلو كده، العلو، العلو المعتبر أن تعلو بإسناد نظيف، وإلا فالنزول مع صحة الإسناد خير من العلو مع ضعف الإسناد. ماشي؟ يبقى ده علو صح، عالي صحيح، لكن إيه؟ لا قيمة له، لا، يبقى أنا أنزل وأشترط صحة الإسناد أفضل. خلاص؟ يبقى الذي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، قال لك ده تكرير، يبقى نخليها بنقل العدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ما فيش مشكلة. يبقى الحديث، تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. الأول طبعا علم الحديث قائم على السند وليه والمتن، قائم على السند والمتن. السند أو الإسناد العلماء لهم تعريف في المسألة دي، بس احنا ناخد ايه تعريفين من هذه التعريف. التعريف الأول ان السند مأخوذ من الاعتماد. لما تقول فلان سندي، فلان سندي أي عليه اعتمادي، ومنه المسند اللي انت بتتكئ عليه. خلاص؟ ده التعريف ده يدل على ايه؟ على ان الأصل في الحديث الإسناد. عشان شويه الجهل اللي طالعين اليومين دول يوم خط الاسناد بعينيه يقول لك سيبك من العنعنات دي، ويقوم داخل على المتن على طول يقول لك لا مش عاجبني المتن ده. لا، لا يجوز لك ان تصل الى المتن الا باسناد معتبر. يبقى الاصل في الحديث الاسناد وغايته تصحيح المتن، فما فيش حد ابدا يتجاوز الاسناد. يعني في ترجمه يحيى بن سعيد القطان في سير اعلام النبلاء في اخر الترجمة ذكر الذهبي رحمه الله عبارة ليحيى القطان معناها، قال لا تنظروا إلى الحديث قبل أن تنظروا في إسناده، لأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد. وأنا قلت قبل ذلك لكم قد يكون الكلام متينا وقد يكون جميلا لكن لا يصح نسبته إلى قائله أيا كان القائل، سواء سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان من الصحابة أو التابعين أو أي حد من العلماء. يعني إحنا مثلا في مثلا أقوال علماء جرح التعديل، ولنأخذ يحيى بن معين نموذجا. يحيى بن معين بيبقى له أكثر من قول في الراوي، لأن المسائل يحيى بن معين كثيرة، حوالي 7-8 رواة. أنا طبعا لما أحصيتهم في تهذيب التهذيب قديما، أرجو أن لا أكون واهما لأن عهد بها أكثر من 25 سنة، كان الرواة عن ابن معين الذين رووا المسائل أكثر من 25 عالما. يمكن أنا فاكر 31، الرقم ده في دماغي. دول عبارة عن تلاميذ يحيى بن معين كانوا يسألونه عن الرواة، زي ابن أبي خيثمة وزي عباس الدوري وإلى غير هؤلاء من العلماء. فكل واحد يروح يسأل ابن معين عن الراوي الفلان فيقول قولا ثق، يروح واحد تاني يسأل يقول له لا بأس به، واحد تالي يسأل يقول له ليس بشيء، واحد رابع يسأله يمط شفته مثلا أو يقلب إيديه أي حاجة من الحاجات دي. فيقوم بقى لما العلماء جم زي المزي وغيره يجمعوا كلام ابن معين في الراوي، فيجيبوا كل الكلام المتضارب في ترجمة واحدة. فأنت بقى تبقى واقف محتار أمام هذا التضارب. طب أنت هتعتمد قول مين؟ قول من وثقه، ولا قول من نزل به يعني، ولا قول من ضعفه؟ ولنأخذ مثلا كلام محمد يحيى بن معين في محمد بن إسحاق. ابن معين قال في محمد بن إسحاق ثقة، وقال لا بأس به، وقال ضعيف، وقال ليس بالقوي، وقال كمان حاجة كمان. له 5 أقوال تقريبا في محمد ابن إسحاق. فأنا معرفش ظروف السؤال. لما سأله عباس الدوري سأله سؤالا ساذجا بلا مقارنة مع حد ولا لا؟ يعني قال له ما تقول في ابن إسحاق؟ ممكن لو سأل السؤال ده لوحده كده يقول له ثقة. يجي مثلا واحد تاني ياخد حديث لابن إسحاق خالف فيه مالكا، يقول له ما تقول في حديث ابن إسحاق هنا؟ يقول ليس بحجة. ليس بحجة ليه؟ لأنه قارنه بمالك. السؤال الأولاني سئل عنه وحده، يجي واحد ثالث يقول له ما تقول في ابن إسحاق عندما روى كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له لا بأس به، روى شيئا في السيرة، لابن إسحاق طبعا معروف أنه متخصص في السير، فيقول له لا بأس به مشيه. وهكذا بيبقى السؤال بيبقى عاري عن الظرف السؤال أو طبيعة السؤال أو الكلام ده. فإحنا لما بيحصل نوع من التعارض ده بنجيب أصحاب ابن معين ونعمل بينهم مقارنة. يعني مثلا ابن محرز صاحب السؤالات ليس له ترجمة، ملوش ترجمة، ما نعرفش قدره ولا ضبط الإتقان، مع أنه له مسائل في مجلد ابن محرز. فلما يجي ابن محرز مثلا يخالف عباس الدوري، وأنا مضطر إلى عقد مقارنة ما بين القولين عشان أطلع بقول ابن معين، ممكن أرد قول ابن محرز. ليه؟ لأنه مجهول، أنا لا أعرفه. إنما عباس الدوري معروف أنه من أصحاب ابن معين الكبار، والتاريخ بتاع عباس الدوري مطبوع في 4 مجلدات ومعروف عباس وثقة عباس الدوري والكلام ده. فيبقى إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل نوع من المقارنة ما بين أقوال العلماء في الراوي. خلاص، فإحنا لما نيجي بقى نرجع بقى اللي إحنا كنا بنتكلم فيه من جهة بقى ليه؟ مسألة الإسناد. مسألة الإسناد أنت الاعتماد إنما هو على الإسناد أصلا، فلا تتجاوز الإسناد أبدا إلى المتن إلا إذا صح الإسناد. كلام ملوش إسناد ما تقبلوش، لا تقبل كلاما بلا إسناد. التفسير مثلا تلاقي مثلا كل التفاسير ابن كثير وغيره، طبعا أذكر ابن كثير على أساس أنه إيه أجل التفاسير المأثورة، طبعا بعيد عن ابن جرير وأبي حاتم، أتكلم عن المتأخرين. يجي تفسير آية يقول لك وهذا قول ابن عباس ومش عارف مين ومين ومين ومين، تيجي تدور على قول ابن عباس عشان تنظر في الإسناد ثبت هذا إلى ابن عباس أم لا، تلاقي الاسناد ضايع. ابن عباس له عدة تفاسير، تفسير ابن عباس يروى بحوالي 6 أسانيد، منها 3 مقبولين و3 ضايعين. وطبعا ضعف الأسانيد الثلاثة دول متفاوت. فمثلا عطية العوفي عن ابن عباس ده واقع في الأعر خالص، من أول شيخ ابن جرير طارق محمد بن سعد إلى الجد الأكبر عطية العوفي، أهل بيت كلهم ضعف من أولهم لآخرهم كده. وبعدين محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير هكذا على الشك عن ابن عباس، برضو ده محمد بن محمد مجهول خلاص. وهتلاقي برضو في أسانيد أخرى ساقطة زي مثل كلب أو غيره. فالقول ده بقى أنا أنسبه لابن عباس الصح الصحيح ألا أنسبه حتى وإن كان متوائما مع معنى الآية. أنا ما بدورش على هل هو موافق للآية ولا لا، أنا بحثي هل ثبت أن ابن عباس قال هذا أم لا. هو ده بحثي مع قطع النظر الكلام جميل في تفسير آية ولا لا، ده بحث تاني. تفهمين الكلام؟ بحثنا في ثبوت هذا عن ابن عباس أم لا. طبعا في طبعا بحث آخر، وهو إذا كان هذا الكلام في كتاب أو كان رواية مجردة. إذا كان في كتاب هل ممكن نقبله ولا لا، في رواية مجردة نقبله ولا لا، ده طبعا بحث آخر مش عايز أخوض في المسألة. لكن عايز أقول إن مش معنى إن الكلام موافق للآية إن ابن عباس قال. يبقى إذن الإسناد ده ناخد من التعريف الأولاني، الإسناد مأخوذ من الاعتماد. ليه؟ لأن عليه الاعتماد في تثبيت الكلام أهو صحيح أم لا. التعريف الثاني للإسناد هو متعلق بالعزو، متعلق بالعزو، وبرضه ده ممكن يرجع بمعنى إلى التعريف الأولاني. لأنك إذا قلت كلاما أنا أسألك من حدثك به، تقول ليست عهدة الكلام علي إنما أسنده إلى فلان، يعني عهدة الكلام على فلان هو الذي حدثني، أروح لفلان مين اللي حدثك، يقول هذا ليس من عندي إنما أنا أسنده إلى فلان، أي أعزوه وأرفعه إلى فلان. والسند فيه معنى الرفع، عشان كده برضو بعض تعريفات الإسناد يقول لك الجدار، الجدار يقال عليه الإيه؟ يقال عليه الإيه؟ السند. يبقى إذن السند وطبعا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو التي نقل بها الإيه؟ الكلام، ده الإسناد. طبعا المتن اللي هو الكلام نفسه الذي من أجله أقيم علم الحديث كله عشان تصحيح هذا الكلام. والمتن هو الظهر، والإنسان لما يكون ظهره مكسور ما بيقفش، يبقى ليه الاتكاء انما هو على الايه؟ على الظهر. اذا مش عارف يشيل حاجه يقول انت مقطوع، ظهرك مقطوع ولا ظهرك مكسور، ليه مش عارف يشيل حاجه ولا عارف يشيل نفسه حد. يبقى الاعتماد، يبقى الاسناد وسيله الى معرفه صحه الكلام من عدمه. العلماء احتاطوا جدا لهذا المتن بأنهم وضعوا ضوابط لهذا الإسناد. الضوابط دي للإسناد ده كل علم الحديث متعلق بالإسناد أولا ثم المتن ثانيا، لكن الإسناد أسبق. عشان كده العلماء لما تكلموا في الإسناد قال لك والحديث صحيح وما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طبعا الشذوذ والعلة يلتصقون طبعا بالإسناد والمتن معا، بس يمكن دخولهم على المتن أوضح من الثلاثة الأولانيين. الثلاثة الأولانيين متعلقين بسلسلة الرجال بالإسناد، والاثنين دول يشترك فيهم الإسناد والمتن اللي هو الشاذ والإيه والمعلم، وإن كان طبعا هم يضربون إلى المتن بشيء أكثر وأوضح من الثلاثة الأولانيين. علشان الإسناد يبقى متصل، هو ما اتصل سنده ده أول شرط، أول شرط من شروط الخمسة، ما اتصل سنده. اتصال الإسناد قلنا بيقدح فيه أمور، يقدح فيه الخفي والتدليس، يبقى كام؟ 6. قبل ما تقول، قبل ما تكتب اسناده صحيح، لازم تنفي هذه الخمسة. ده في الشرط الاولاني. ولازم تثبت الشرط الثاني والثالث المتعلق بالرجال، لابد ان يكون عدلا، والعداله دي بيقدح فيها امور، يقدح فيها الكفر والكذب والتهمه بالكذب وسقوط العداله. وممكن ندخل في سقوط، عفوا، في الفسق والبدعه طبعا على تفصيل. ده الكلام ده ايه، بنقول هياكل، يعني بانه هياكل الموضوعات. فلاجل ان تثبت الشرط الثاني يبقى لازم تنفع عنه الامور الايه، الخمسه دي. تيجي الشرط الثالث اللي هو ايه، ضبط الرواه، فلا بد ان تنفي عنه سوء الحفظ والاختلاط، سواء يعني هندخل في التغير على اساس التغير مبدا الاختلاط، يعني تغير اهو نوع من الاصطلاح، بس نفرق بس. ها يعني بعض العلماء زي الذهبي بالنسبه لابي اسحاق السبيعي يقول ما تغير، ما اختلط، انما تغير، انما تغير، يبقى تغير في مبدا الايه، مبدا، واخد بالك؟ بنفي عنه. طبعا هو العلماء مشققين المساله في دي، يقول لك الضعف، ضعف الحفظ، عفوا سوء الحفظ واللين والغفلة والاختلاط، برضو ما يوصلينها تقريبا لحوالي 5. برضو عشان تثبت ضبط الراوي لابد أن تنفي عنه كل ما يخل بالإيه، بالضبط. يعني كل شرط من هذه الشروط له قوادح. قبل ما تقول إسناده صحيح لازم تشتغل الشغل ده كله قبل ما برضو ندخل للشاذ. لان انتوا فاكرين طبعا لما قلت لكم مثل شفان بن عيينة واصحاب الزهري، وشوف اسناده زي الشمس وبعدين مع ذلك طيرته بالشذوذ. فما تكتبش بقى اسناده صحيح الا اذا حققت الشروط الخمسة ونفيت عنها القوادح. مش مسألة سهلة بسيطة لكن انت تعمل حاجة زي كده. فهنرجع بقى لكل شرط من هذه الشروط ونتكلم عن كل قادح من هذه القوادح بحيث يحصل لك نوع من التصور، وندي برضو امثلة على كل نوع من هذه الأنواع. اتصال السند أن يكون كل راو سمع هذا الحديث من شيخه، ده على رأي البخاري، أو عاصره معاصرة بينة مع البراءة من التدليس على رأي مسلم، لأن مسلم والبخاري بينهم اختلاف في القصة دي. البخاري معه جماهير كثيرة ومسلم أيضا معه جماهير كثيرة. ها، لأن في بعض الناس نزل ما كان في الزمان الماضي على زماننا، يقول لك أنا ببقى في القاهرة ومشايخ كتير في القاهرة وممكن أنا أروح للشارع اللي وراي ومع ذلك ما شفتوش. لا، السلف ما كانوش كده، طلبة العلم ما كانوش كده. يعني الإهمال اللي احنا وقعنا فيه ما كان وقعنا فيه، يعني الشيخ مثلا محمود شاكر رحمة الله عليه، مع محبتي له أنا ما رأيته. وهذا طبعا يعني أنا ما ندمت ندم الكسعي إلا بعد وفاته. ازاي انا الشيخ محمود شاكر ما كنتش اروح واحضر معه مجالس الجمعة؟ صح كان بيحضر الاكابر والناس الاساطين الكبار واللي عميد كلية ايه واللي رئيس جامعة ايه وتلامذته في كل مكان في الدنيا، حتى الواحد كان يذهب الى هناك يسمع بس، يستمتع بالقاء الشعر والنطق الجيد والمنادمات اللي بتحصل ما بين هؤلاء الكبار والكلام. كيف فرط المرء في شيء كهذا؟ السلف القدامى ما كانش ممكن واحد يتورط في اللي انا تورطت فيه او تورط فيه من هو مثلي في اهمال لقاء العلماء. فيقول لك انا ممكن ابقى بلد واحد ومع ذلك ما لقيته، فالمعاصره لا تدل على اللقي. لا يا حبيبي، ما تقولش الكلام ده مع الايه؟ مع الناس القدامى. 2 في بلد واحده، واحد عالم كالشمس، واحد طالب علم وله روايه وثقه اهل العلم وله حديث، يصعب جدا أن يقال لم يلقه أو أنه ما رأى. إنما المسألة متصورة في تباعد البلدان، رجل مصري مع رجل شامي. الشامي ممكن ما يكونش خرج من الشام، والمصري ما خرجش من مصر. طب حيتقابلوا فين؟ واحد يقول لك في موسم الحج، أقول لك هذا ما هي عن متسع. إذا قلنا بالقصة دي يبقى لن تحكم على رواية راوي عن الآخر بانقطاع أبدا، لأن الحج لابد من الإثبات. لكن هو المعاصرة كما قلت في البيان الواحد دي مظنة قوية للإيه؟ للقية. عشان كده مسلم قال إيه؟ وجائز ممكن أن يلتقي، فقرن الجواز بالإمكان. لأن التجويز العقلي ممكن يرد، أقول لك من الجائز أن يلتقي في الحج، لكن لما قرن الجواز بالإمكان دلنا على أن مطلق المعاصرة مش كلام الإمام مسلم، هكذا فهمي للمسألة. فهو علشان نثبت بقى أن الإسناد متصل، يبقى إذا قال أحمد حدثني سفيان ماشي، قال لك عن سفيان هكذا بالعنعنة، البخاري يقول لابد أن يقول أحمد حدثني سفيان في حديث واحد فقط أو في واقعة، عشان أضمن إن هم إيه اتقابلوا. وأنا هصحح كل الأحاديث التي أتت بالعنعنة لأحمد عن سفيان اتكالا على إيه؟ على هذا الحديث الواحد الذي ثبت لي أنه لقيه. تمام كده؟ عشان كده البخاري أحيانا في بعض الأبواب يأتي بإسناد لا علاقة له بالباب لكنه مسلسل بالتحديث، علشان هو روى لواحد عن التاني بالعنعنة قبل كده، فعايز يثبت إن فلان ده لقي هذا الفلان، فأو يجيب الإسناد ده ويحطه في الإيه؟ ويحطه في الباب. وأحيانا الإسناد قد يكون فيه لين كمان، زي ما بيثبت برضو سماع الحسن بحديث المبارك بن فضالة، أو يثبت أو بحديث يحيى بن أيوب وهو مثلا متكلم فيه، فيثبت السماع المسلسل بمثل هذه الأسانيد. يبقى لما نقول ما اتصل سنده، يبقى لابد أن يكون الراوي سمع من شيخه لقيه وشافهه، أو على الأقل يكون عاصره معاصرة بينة مع البراءة من إيه؟ من التدليس. يبقى فلان عن فلان عن فلان، الكلام كله طبعا في بحث العنعنة، إنما في السماع ما فيش مشاكل في السماع، مش حد له كلام في السماع خلاص. إنما بحث البخاري ومسلم إنما هو في الحديث الإيه؟ المعنعن، مش الحديث طبعا. يبقى إذن ما اتصل سنده، يبقى كل إيه الإسناد عشان يبقى إيه واخد كله برقاب بعض، يبقى زي السلسلة، يبقى زي الإيه السلسلة، كل حلقة متصلة بالإيه؟ متصلة بالأخرى. هذا الاتصال بقى، الحلقة دي اللي احنا بنعملها دي، اللي يفصلها من بعضها كده وما تبقاش سلسلة، تبقى مقطوعة، أمور منها التعليق. التعليق، التعليق عند العلماء، تعريف الحديث المعلق عند العلماء هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي، حتى لو وقع الإسناد كله بس يكون على الإيه؟ على التوالي، وشرط يكون من إيه؟ من أول الإسناد خلاص. يبقى المعلق بيبقى مقطوع من جهة وموصول بجهة تانية، لكن الإسناد عشان بس تعرف طرفي الإسناد، الإسناد دايما بيبقى رأسي. يعني أنا كل ما أقول حدثني فلان أطلع 30 سنة، عن فلان ممكن أطلع 50 سنة، عن فلان يعني كل ما أقول فلان عن فلان عن فلان، كل ده بطلع لمين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإسناد تصور الإسناد عندك يكون إيه؟ رأسي واقف كده. فده الإسناد هو كده رأسي. لو إحنا المسافة دي قسمناها أربع أو خمس حلقات يعني كده أو. ده متصل ولا إيه؟ متصل. أين طرفاه؟ هذا الطرف الأدنى وده الطرف الإيه؟ الأعلى. الطرف الأدنى أي حد من الأئمة المصنفين زي البخاري مثلا أو أحمد أو نسائي مسلم أي حد. والطرف الأعلى الصحابي. الطرف الأعلى الويه؟ الصحابي. فده إسناد متصل أهو. أنا عايز أعلقه. عايز أعلقه. إحنا قلنا هنخلي دي مسافة. دي طبقة من الطبقات. ده البخاري هنا هو. ها؟ البخاري يقول حدثنا الحميدي. ماشي. مش هنكسفك. كنت أقول حاجة تانية. حدثنا الحميدي. هنجيب حديث إنما الأعمال بالنيات. ماشي. حدثنا الحميدي هنا قال حدثنا سفيان الثوري. ما ينفعش يعني يبقى ثوري ليه؟ عشان الحميدي ما لم يلقى الثوري. ها لو ما فيش حد كان رد كنت خلصت المحاضره دلوقتي. طيب حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد القطان الأنصاري. طيب ماشي. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. خلاص كده. يبدأ أدي الحميدي أدي سفيان أدي يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إبراهيم التيمي أدي علقمة بن وقاص الليثي أدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ده إسناد متصل. أنا عايز أعلقه بقى. قلنا إيه في التعريف؟ ما سقط من مبدأ إسناده راوي. هنوقع مين من الإسناد؟ الحميدي. المسافة بتاع الحميدي لحد هنا. عايزين نوقعه هنخليها كده. مش كده وقعناه؟ ها؟ أدي البخاري أهو. وأدي المسافة بتاع الحميدي. خلاص كده؟ يبقى الاسناد ايه؟ اهو اتعلم. خلاص اتعلم من فوق. يبقى انا لما ربطته من فوق كده اهو بقى متعلق اهو وبهزه كمان عشان اللي ما شافش يتفرج اها عشان تفهم. يبقى كده صار معلقا. تمام. هحذف كمان واحد اهو. هحذف كمان واحد اهو. ادي احمد سعيد الانصار. هحذف محمد ابراهيم التيمي. هحذف علقمه وقال عمر. راح فين الاسناد؟ وقع. خلاص. يبقى كده ايه؟ ما عادش عندي اسناد. قال عمر ابن الخطاب كذا 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 او قال عمر الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يبقى انا عندي اشتراط الحذف يكون فين؟ على التوالي. مش تسقط لي واحد وتثبت الثاني وتسقط لي لفوق وتدي الثالث. لا ده حاجه نوع ثاني خالص غير نوع المعنى. يبقى إذن الحديث المعلق فيه قادح في الاتصال. قادح في الاتصال. وهذا يضيع أول إيه؟ أول شرط من شروط الإسناد من شروط الحديث الصحيح. طبعا بيخرج من القصة دي معلقات البخاري. معلقات البخاري ليه؟ لأن البخاري لما علق كان له قصد في هذا التعليق ألا يعظم حجم الكتاب، لأنه اسمه الجامع الصحيح المختصر. الجامع الصحيح المختصر. ولأن المعلقات مش من شرط البخاري ولا من موضوع الكتاب، لأن موضوع الكتاب الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله أو إلى قائله من الصحابة مثلا، كقول علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، فهذا موقوف. والبخاري فيه موقوفات كثيرة اللي هو أقوال الصحابة من تلقاء أنفسهم، وكذلك مسلم فيه موقوفات كثيرة. فالبخاري الحديث معلق مش من شرط الكتاب، لكنه كان يورد الحديث المعلق ليمهد لمعنى حديث الباب، عايز يبين مراده أو الفقه الذي يعتقده هو في المسألة، فيهيئ له بهذا الكلام المعلق. زي ايه مثلا؟ الصلاة كالصلاة خلف المفتون والمبتدع، ايه حكمها؟ البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، ما قالكش حكم، ما قالكش لا جائز ولا غير جائز، فيجيبها لك كده. قال الحسن صلي وعليه بدعته. قال الحسن، طب البخاري أدرك الحسن؟ ما أدركش الحسن. طب في إسناد من البخاري للحسن في هنا يعني؟ لا. يبقى البخاري عمل إيه؟ علق الإيه الكلام، علق الكلام، وبعدين يروي بسنده المتصل أن رجلا دخل على عثمان، وده من الموقوف موقوفات ده، أن رجلا دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، فقال إنك إمام عامة وقد وقع بك ما نرى، فما تأمرنا؟ لأن أمير المؤمنين هو اللي كان بيصلي بالناس، كان هو الإمام. فلما حصر عثمان رضي الله عنه وليس هو الإمام، فبيقول له نعمل إيه، نصلي وراهم ولا جماعة الفتنة دول؟ فقال إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. أي إن أساءوا بإيه؟ بترك الصلاة أو بترك الجماعة يعني، فلا تسيئوا معهم. فإن أحسنوا بأنهم إيه؟ صلوا وأقاموا الصلاة، واحد تقدم والكلام ده إيه؟ فأحسنوا معهم، يعني إن صلوا صلوا معهم. فالبخاري عندما أورد كلام الحسن، مش هو ده نفس كلام عثمان؟ يبقى لما البخاري يقول باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، أهي جائزة أم لا؟ رأي البخاري أنها جائزة، فهو مهد لكلام عثمان بصراحة كلام الحسن، لكلام عثمان مش صريح، كلام عثمان ليس صريحا، بيقول له إن أحسنوا أحسنوا معهم، ممكن أي حد يتأول الإحسان بأي حاجة، لكن كلام الحسن البصري قاطع وواضح في الكلام ده. فإنما علق البخاري ليمهد لهذا الكلام من عثمان الذي يحتمل التأويل بكلام لا يحتمل تأويلا، ودي عادة البخاري رحمه الله. يبقى إذن البخاري عندما يعلق، يعلق عادة بالإسناد الثابت إلى قائله. يعني مثلا معلقات البخاري لو احنا حبينا نعرف نسبة الصحيح والحسن والضعيف فيها، أو نقول الثابت وغير الثابت، المقبول والمردود. معلقات البخاري الثابتة المقبولة تشكل نسبة 98%، 98% إن لم يكن أكثر. يعني أنا لا أذكر في محفوظ الآن حديثا معلقا أو كلاما معلقا في إسناده ضعف إلا موضعا في كتاب الاستسقاء رواه أصباط ابن محمد أو أصباط ابن نصر، يعني واحد من الاثنين، بس أظن أصباط ابن محمد، أرجو ما أكونش واهم يعني، لأن عهدي بعيد، لأن عهدي بعيد بالموضع يعني. والحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب في ترجمة أصباط، هذا انتوا راجعوها ابن محمد أو أصباط ابن نصر، قال علق له البخاري أثرا منكرا في الاستسقاء. فاكر أنا عبارة حافظ ابن حجر فيما عدا ذلك الايه؟ لا لا الموقوف لا مش من طريق عبيد الله عن مش من طريق الدراوردة عن عبيد الله. تقصد هذا؟ هذا تقصد لا لا مش إنما الدراوردي لما روى عن عبيد الله رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهو المنكر أن عبيد الله لأن الدراوردي عبد العزيز محمد وهذا من أفراد مسلم أفراد مسلم عن البخاري. الدراوردي هذا منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر. فلما رفع الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه قبل ركبتيه العلماء قالوا منكر لكنه ثبت عن ابن عمر من وجه آخر بل من وجهين أنه أن موقوفا عليه أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه. وقد وقفت في يعني الشهر قبل الماضي وأنا أهيئ كتاب الفتاوى الجزء الأول لي على أثر صحيح بإسناد جيد متين عن ابن عمر موقوفا أنه كان ينزل بيدي قبل ركبتيه في كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. وأنا أتصفح كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة بعد ما كنت أنهيت تجارب الطبع تماما والكتاب داخل المطبع طبقت الكتاب مرة أخرى حتى أزيد في هذا الأثر الذي وقفت عليه في كتاب التاريخ الكبير وهو كتاب نفيس جدا وممتع للغاية. التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة أحمد ابن زهير بن حرب. أبو خيثمة وزهير بن حرب شيخ مسلم ما يكثر عنه مسلم كثيرا. أحمد ابنه بقى اللي هو أحمد ابن زهير بن حرب ده له كتاب اسمه التاريخ الكبير نافع جدا أي طالب حديث ما يستغناش عنه ومطبوع في مصر يعني عشان برضو ايه اظن مكتبة الفاروق الحديثة تقريبا هي طبعة ومطبوع برضو في دار اخرى يعني فيه له طبعتين. المهم خرجنا عن الموضوع يا محمد. طيب يبقى اذا المعلقات البخاري اغلب الغالب عليها الصحة بل الضعيف فيها قليل جدا لا يكاد يذكر بجنب عشرات المواضع التي علق البخاري فيها. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب الأياد البيضاء على البخاري وصحيح البخاري له كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني تغليق التعليق قلنا الحديث المعلق كله فراغات ها هو غلق الفراغات سدها يعني رجعها تاني ها زي ما يكون انت كده جيت عملت كده عمود ها اهو اعرفها لك عشان بقى تبقى ايه تبقى يعني وطبعا مش هشوف الا الجماعه اللي قدامي بس حاجه زي كده ها دلوقتي انا لما اعمل العمود ده عباره عن خانات كده اهو طبقات اللي انا شايفين ولا ما عندكمش نظر ها اهو ده مش كله ابيض انا هغلقه يعني هظلل الفراغات دي اظللها كده يعني ايه يعني مليت الفراغ ها بدل ما كان ابيض مليته كده ظللته كده تعرف زي الكلام اللي بيعملوه في مدارس الاولاد التلوين ها يعمل له حاجه كده يقول له لون ويعمل وغلق فهو تغليق التعليق اي انه غلق الفراغات في الإسناد رجعها تاني الراوي اللي وقع رجعه تاني طبعا رجعه ازاي يعني واحد برضو من اللي هم مش دارس برضو يقول لي طب هيرجعه ازاي يعني هيغلقها ازاي بنقول له ان كل الاثار اللي البخاري علقها موجودة في الكتب الاخرى لا سيما التي تعنى باثار الصحابة واقوال التابعين كمصنف ابن ابي شيبة وكمصنف عبد الرزاق وكسنن سعيد بن منصور وكسنن الدارمي فيها قدر طيب جدا ورائق من الأحاديث من الآثار موقوف عن الصحابة وعندنا سنن البيهقي وعندنا كتب ابن المنذر زي الإقناع وزي الأوسط، ها دي مظنة ليه الآثار عن الصحابة والتابعين بالإسناد. فإذا مثلا أتينا على التعليق اللي احنا ذكرناه عن الحسن، قال الحسن صلي وعليه بدعته، تلاقي الكلام ده مثلا يعني عند ابن أبي شيبة يقولك حدثنا فلان عن فلان عن الحسن. فالحافظ ابن حجر بيروي كل هذه الكتب بإسناده، كل كتاب من هذه الكتب يروي الإسناد. يعني ممكن أنا أخليكم تروي كل كتب الإسلام بالإسناد، هديك ثبت من الأثبات اللي أنا واخدت عن بعض الشيوخ بالإجازة، سواء كان طبعا الإجازة العامة أنا لا أعتبرها، الإجازة العامة ضعيفة، لكن الإجازة الإيه الخاصة، الإجازة الخاصة هي المعتبرة يعني. فمثلا أقول للشيخ الألباني أجزني مروياتك، يوم يقول لي أجزتك هذا الثبت، مش الثبت، الثبت ده اللي بتحط في العيش، ها حط في العيش والمشنة والكلام، ها لكن أقصد الثبت بالثاء، ها اللي هو فيه ما فيه مرويات الراوي. أقول له أجزتك هذا الايه الثبت فروي عني. ألاقي بقى في الكتاب ده يقول لك ايه كتب أبي الشيخ الأصبهاني، شيخ الشيخ الألباني زي محمد بن راغب الطباخ مثلا له إسناد لأبي الشيخ، يقول حدثني فلان إجازة، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي الشيخ، كل حديث في كتب أبي الشيخ توصل له بالإسناد ده. منين ما تحب تجيب حديث؟ من كتب أبي الشيخ، وكتب أبي الشيخ كثيرة وأحاديثه بالألوف، ثم تطلع لكل الأحاديث دي بالإيه؟ بهذا الإسناد الواحد. يبقى أقول لك مثلا مرويات ابن أبي شيبة، الشيخ محمد رجب الطبيب حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن أبي شيبة، فكل حديث في مصنف ابن أبي شيبة عايز ترويه أنت بسندك تطلع بالسند الواحد ده لمين؟ للمصنف ده أو لأي كتاب لابن أبي شيبة. فالحافظ ابن حجر كان عنده الايه كل الكتب، واخدت عن مشايخه بالايه بالاسناد. يوم يشوف الاثر ده اثر الحسن، الاثر ده مثلا ممكن يلاقيه في ابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد والكلام ده. طب هو له لابن ابي شيبه سند، وساعات يبقى سندين وثلاثه، وله لعبد الرزاق كذلك، وله لسعيد بن منصور كذلك. تبص تلاقيه واخد له 10 صفحات اسانيد وتحويلات بقى، واشتغل في التحويل. طبعا هو من 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 عنده كده، لما يوصل لابن ابي شيبه محتاج كم راوي؟ لا يعني السندي مثلا كان اعلى الناس اسنادا في زمانه بصحيح البخاري، فقال لمثلي فليسعى، لمثلي فليسعى، بيني وبين البخاري 9، ها بيني وبين البخاري 9. طبعا ده كان اعلى اسناد الى البخاري في الايه في هذا الزمان، عشان كده قال لي مثلي فليسعى. فخلينا احنا من عندنا للسندي مثلا خد لنا 3 4 رواه ولا حاجه، يبقى اعلى اسناد مننا للبخاري ممكن يوصل في حدود من 13 ل 15، والبخاري أعلى إسناد عنده 3 لثلاثيات البخاري، يبقى 18. فأنت يبقى منك للنبي عليه الصلاة والسلام كم راوي؟ من 18 ل 20، يا بلاش ده 1400 سنة، ها 1400 سنة لما تقسمها على 20 راوي شوف كل راوي هيبقى اختصر كم مدة من السنين. فيبقى أنت إيه، يبقى الحافظ ابن حجر لما غلق بعض اخواننا اللي هم مش دارسين يعني في الحديث والمعلومات دي، وكانت يعني معلومات ساذجه كده وبسيطه والكلام ده بالنسبه لاخواننا اللي دارسين حديث، لكنها تعتبر مهمه بالنسبه للايه اللي لسه بيبتدي. الشرقان بياخد ميه ان شاء الله حتى تكون ميه اللي مش عارف ايه، مش عايز اقول، بيشرب اي ميه تجيله طالما شرقان. انت عارفين بقى قصه اذا مسح هاته، ما تعرفوش بقى القصة دي يعني. هم طبعا يعزوها لإخواننا الضمايطة، وأنا بصراحة الضمايطة اللي أنا عشتهم كرم، معرفش بقى قصة بقى بخل الضمايطة جاي منين. واحد راح يزور واحد، والراجل ده كان بيجمع البلح فوق، فلما شاف الضيف قال له اقعد اقعد انا نازل لك اهو. طبعا الضيف جعان، طبعا هو عمال يحش في الصباطه بتاعته، وقع ايه بلح بلحتين ثلاثه على الطين. الراجل يقوم واكل على طول، ما بوصل للطين ولا بتاع، جعان فمش شايف الايه، مش شايف الطين خالص. قعد ياكل البلح بطينه بطينه بطينه. فالراجل بعد ما خلص ونزل وسلم عليه، همس في ودن ابنه قال له ايه، اما يمسح البلحه هاته يتغدى بقى، ها، لانه هيكون ايه، هيكون شبع، ما هو ما كانش البلح بطينه الا لانه ميت من الجوع. فاول ما بقى يبتدي ياخد باله ان في طين على البلحه ويبتدي يمسحها كده وبتاع عشان ياكلها نظيفه، هاته بقى يتغدى ان شاء الله، ها. فالشبعان ده بايه، اي ميه ان شاء الله، حتى تكون ميه ما انتش بتبص لها ولا تعرف تشمها ولا الكلام ده، ايش ايه يشربها. فانا عايز اخواننا برضو ليه اللي هم اللي دارسين حديث والكلام ما يزهقوش، انا بعيد وزيد صحيح عشان خاطر افهم اللي ايه اخوانا. وبعدين قد ان في ناس اخرون ادنى من هذا يسمعوا الكلام ده، لما بتذاع البرنامج في قناه الحكمه والكلام ده، بيبقى في ناس اللي انت عارف الناس بقى اللي هم بصمجيه في كل حاجه وما لهمش علاقه بالقصه دي. في ناس كتير حبت الحديث وحبت علم الحديث واحترمت المحدثين والكلام ده بالمصطبه اللي انا مشغلها دي، ها، وعرف ان في الدين ده دين متين وكويس، وان العمليه مش سبهلله، والجماعه الجاهله اللي عمال يتكلموا البخاري ايه ومسلم ايه والكلام ده، واحنا محتاجين فعلا نحدث رايا عاما عند الجماهير. ما هو ايه اللي هيوقف العالم الغجر اللي عمالين يتعدوا على مش هيوقفهم غير ان الاباء على الاقل يكون عارفين ان هؤلاء شويه جهله، فيقوم يعلم ابنه من باب النخوه انه يدافع عن دينه. لكن الجماهير اذا كانت غافله تماما عن هذا ومش عارف القضيه ولا المحنه دي، الا طلبه العلم الافاضل وهم شراذم بالنسبه للجماهير، هيفضل العلم ده طول عمره ايه؟ طول عمره غريب. فانا عندما يعني اتكلم بهذا، انا عارف المسجد مليان بالناس اللي هم مش طلبه علم، وبيجي من مكان بعيد ومش طالب علم برضه، بس بيجي عشان يستمتع بعلم الحديث ويستمتع به يعني طرحنا لجهود علماء الحديث، وكيف صانوا هذا الدين، وكيف بذلوا من مهج أنفسهم ومن أموالهم، وكيف ظلوا في البلدان بالسنوات الطويلة راحلين تاركين أولادهم وتاركين أزواجهم وتاركين أموالهم علشان يجمع لك هذا الكتاب اللي انت دلوقتي عمال تطلع لسانك له، وما انتش معتبر مطلقا أن هذا تعب وان هذا بذل من الجهد، وكاد ان يتلف في الصحاري وتبدعه عقرب ولا ياكله اسد ولا يغرق في بحر وهو راكب سفينه عشان يروح من بلد لبلد، مش حد عارف القصه دي خالص. فاحنا محتاجين برضو ان احنا نبين هذا الكلام للناس. اذا يعني الحافظ ابن حجر بقى لما بيروي بسنده بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، وهو عاده لا يسهر، يعني مش كل ما يجي الطبراني يقوم جايب سند الطبراني، ده حدوته بقى الكتاب كان هيبقى مثلا 50-60 مجلد لو كل مره يجيب سند، انما يقول وبالسند المتقدم الى الطبراني وبالسند المتقدم الى الدارمي والسند المتقدم الى فلان، هو بيجيب اسانيده في الاول خالص، اروي كتاب كذا باسنادي عن فلان 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 وكتاب كذا باسنادي، فاورد اسانيده كلها ثم بعد ذلك يحيل على هذه الاسانيد. يبقى ده الايه، اول قادح في القوادح، قوادح الاتصال، ان يكون الحديث معلقا. استثنينا معلقات البخاري، وايضا معلقات مسلم كانت قليله، يعني مسلم انما علق في حوالي 14 موضعا من الصحيح، قليل جدا مسلم ما يعلق، لان مسلما لم يتصدى للفقه كما تصدى البخاري، والتبويبات الموجودة في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم إنما هي من صنع النووي، وفي أكثر من تبويب، يعني كل عالم العلماء الذين تصدوا لشرح مسلم كان بيبوب تبويبات من عنده، لكن كتب للنووي القبول رحمه الله، والكتاب بتاعه انتشر، ولدرجة أن الناس نسوا الكتب التي كانت قبل النووي، أخذ زبدتها وعلى الحاشية قد تطول أو قد تقصر على صحيح مسلم. يعني النووي ده مش شرح، يعني بمعنى الشرح ده هو حاشية طولها في الأول وبعدين أصرها في الآخر، استعجل هو في الآخر. فالتبويبات مش من صنع مسلم، إنما ترتيب الكتب هو اللي من صنع مسلم. فمسلم لم يكن محتاجا إلى المعلقات، إنما دخل في موضوع كتابه وهو الحديث المسند الصرف. وطبعا هذا لا يمنع أن يكون في صحيح مسلم كثير من الموقوفات، أي كلام يقوله صحابي يعد حديثا موقوفا، وهذا كثير في مسلم وليس قليلا. نعم. طبعا بالنسبة لصيغة التمريض والجزم عند البخاري، التمريض الأول الجزم، والفرق بين الجزم والتمريض، الجزم أن ينسب الكلام إلى قائله بصيغة المبني، بصيغة الفاعل، يعني بصيغة مبني الفاعل المفعول، بصيغة المبني عفوا، أن يقول قال، حكى، روى، ها، ذكر، مبني المعلوم يعني، خلاص. التمريض يبقى مبني المجهول، حكي، روي، قيل، ذكر. بعض العلماء يقول إذا علق البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على الصحة، وإذا علق بصيغة التمريض فهذا يدل على الضعف، وهذا الكلام كلام غير دقيق، تصدى لبيان زي فيه الحافظ زين الدين العراقي وتلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومش هنخوض في المسألة دي لحد ما نأتي على بحث المعلق، هنتكلم بقى عن معلقات البخاري وهنجيب نماذج منها ونبين كيف يتصرف البخاري، لأن ساعات البخاري يحذف حتى القائل نفسه ويجيب الكلام، وساعات يذكر قائل الكلام، وساعات يذكر راوي عن قائل الكلام. طب هو ايه مقصوده بالمسألة دي؟ يعني هو لو مثلا قال وقال يونس بن عبيد قال الحسن كذا كذا كذا، طب ليه ذكر يونس بن عبيد مع انه ملوش ثمرة فيما يظهر لنا، ليس له ثمرة؟ هل فيه يعني تكة كده معينة البخاري يقصدها، او حد من العلماء تنبه لها وذكر رأيه في المسألة ام لا؟ طبعا اي حاجة في هذه الكتب لازم تخلي بالك وتقف وتعرف ان المصنف له قصد، مش المسألة جاية كده جات معاه كده، لا، البخاري صنف كتابه في 17 سنة، وده البخاري مش اي حد يحذف ويشيل ويحط وينقح ويعدل ويغير الموضع ويشوف التبويب والكلام ده. 17 سنة مع الذكاء المتوقد والنفس المنفتحة والكلام ده، فيبقى أي حاجة أي واحد يقرأ في الصحيح يبقى لازم يخلي باله من هذه المعاني اللي احنا بنقولها. بس إيه يعني، أنا بعرف بس تعريفات عشان كل الأنواع دي هترجع هتقابلنا تاني، المعلق والمعضل والمرسل مش عارف كل ده هيقابلنا تاني، فهنفصل في يعني مكاني أكثر من هذا. واحد بيسأل بيقول حديث إذا فتح الله عليكم مصر اتخذوا منها جندا كثيفا فإنه خير أجناد الأرض، بيقول إن الشيخ الألباني بعض الناس قال له أنه صحح هذا الحديث في السلسلة، ها، أول السلسلة ده في أي مجلد؟ أول مجلد. والحديث الحقيقة عندي ضعيف، وأنا مستغرب يعني ما لم تقع عيني علي على حال أراجع، لأن أنا طبعا مش قادر أقول السلسلة الصحيحة فيها إيه وإيه، لكن هذا الحديث في بحثي ضعيف. نعم. إيه؟ مجال التوحيد؟ ده مين اللي محقق؟ مضاعفه يعني؟ مضاعفه؟ وانا هو عندي ضعيف لان كنت عملت عليه بحث زمان فتبين لي انه ضعيف وانا لم تقع عيني عليه، لكن ساراجع السلسلة الصحيحة واشوف يعني كلام الشيخ في المسألة. ايه الأخ بيسأل عن صلاة التسبيح. طبعا صلاة التسبيح العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث وفي تضعيفه، وأنا أميل إلى تضعيفه، أميل إلى تضعيف الحديث مع علمي بأن جماعة كثيرة من أهل العلم صححوا هذا الحديث أو قووه. وكذلك حديث ماء زمزم لما شرب له كنت أرى أنه ثابت، لكن تبين لي أنه ضعيف في العام الماضي لما أجريت عليه بحثا دقيقا مع كل الطرق التي كنت جمعتها على مدار 16-17 سنة، فتبين لي أنه ضعيف ولا يصح. نعم، تقصد إسلام أبي ذر؟ إسلام أبي ذر ده لا، هناك فرق يعني. وسؤالي يقول ماء زمزم لما شرب له، يقول هل ممكن نقويه بقصة إسلام أبي ذر؟ لأن في قصة إسلام أبي ذر أنه لما ضربه القرشيون الكفرة هرب لزمزم وظل 30 يوم ما بين يوم وليلة يشرب ماء زمزم، ما كلوش أكل ولا شرب حتى تكسرت عقله وبطني، هو يقول هذا ولم أجد على كبدي سخفة جوع. النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما سأله عن طعامه قال ماء زمزم، قال إنها مباركة، إنها طعام طوع، وفي رواية وشفاء سقم، في رواية خارج قال وشفاء سقم. ماء زمزم اللي ما شرب له ده معنى مش موجود في إنها طعام طوع. أصل الشاهد إيه؟ لابد أن يكون هناك المعنى المشترك، وإلا يبقى ده مش شاهد. أنا ما في ماء زمزم لما شرب له دي لم يتعرض فيه للبركة أو للشفاء أو لأنها بتشبع من الجوع، إنما المعنى الحديث أي نية تخطر لك فاشرب ماء زمزم بهذه النية، إنك أنت زي مثلا حافظ بن حجر ما عمل عشان يصل لرتبة الذهبي في الرجال، ذهب وشرب ماء زمزم لكي يكون كالذهب في الرجال. عبد الله بن مبارك أحد رواة هذا الحديث شرب من ماء زمزم، قال اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر، مش كده الحديث الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما يشرب له وأنا أشرب هذا لحر يوم القيامة أو لظمأ يوم القيامة. وكثير من العلماء يعني استخدموا هذا الحديث، استخدموا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه. أنا عايز أقول لكم إن العلماء قديما كانوا يحتجون بالمرسل في لا سيما في العمل الخاص في ذات نفسه، بل وكانوا يمتثلون أقوال أقرانهم وشيوخهم كمان، زي ما حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو في يعني مريض مرض الموت، فقال لابنه عبد الله ائتني بكتاب ليث بن أبي سليم، فأتى بكتاب ليث قال اقرأ علي، عايز يتسلى بأخبار الصالحين يعني. فظل ابنه يقرأ لحد ما وصل إلى ليث عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، أنين المريض، كان يكره الأنين للمريض، قال فما أن. طب هو مجاهد يعني مجاهد ده إيه؟ صحابي يعني؟ ده رأي مجاهد، كان يكره الأنين، مش عايز المريض يقول ليه؟ عند مجاهد هذا ينافي الصبر، وهو علامة الشكوى، علامة الشكوى. طب ليث بن أبي سليم ده ما درجته من الثقة والإتقان؟ ضعيف، ليث ضعيف. يبقى ليث عن مجاهد والإمام أحمد مضاعف ليث بن أبي سليم، ومع ذلك يوم الإمام أحمد إيه؟ يترك الأنين ولا يئن. طب هو ده حديث مرفوع ولا حاجة تقوم به الحجة؟ لا تقوم بالحجة، ولكن كان العلماء من أدبهم يعني كانوا يمتثلون أحوال من سبقوهم، أحوال من سبقوهم. مرة زرت الله يرحمه، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، الأمير عبد الله بن الفرحان، ده يعني كان رجلا فاضلا، أنا لقيته وقد قارب 90 في منطقة الخرج في الرياض بجانب الرياض يعني، وكان هو كما حدثني قائد المدفعية للملك عبد العزيز لما افتتحوا جدة أيام قبل ما يوحد المملكة كلها وتبقى دولة واحدة. كان في قبائل بقى كل قبيلة ممكن تنفرد بناحية والكلام ده لحد ما وحد الجزيرة كلها وجعلها دولة واحدة. كان هو على المدفعية أيام المسألة دي. فالحقيقة لما ذهبت إليه وزرته الكلام ده فكان هو في حالة صحية يعني متردية، ما يستطيع أن يمشي إلا بيعني عكاكيز كده يمشي بها. فلما خرجت من عنده وأنا ماشي يعني عايز يوصل، فقلت له لا يعني ما فيش داعي وخلاص خليك أنت مكانه مش عارف يبتا، أصر أن يوصلني فين مسافة يعني. وقال لي إيبا، بقول كان إمامنا أحمد، أحمد بن حنبل يعني الحنبلي، كان إمامنا أحمد يحب أن يوصل الضيف إلى باب الدار مثلا يعني. أهو ده مثلا امتثال. أنا ممكن أنا أجي مثلا على إمام الأئمة أقول كان مالك يكره ذلك فأنا أكرهه، أو كان مثلا مشايخنا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ سيد سابق، عبد الرزاق عفيفي، المشايخ دول ممكن الواحد مثلا يقول ممكن أمتثل وصية قالها ولا أخالفها أبدا. ها، فهي دي مسألة العمل دي، مش ما كانش ضروري القصد بقى لابد أن يصح الحديث، لا قد يجوز كما قال ابن تيمية في بحث له رائع في مسألة عمل بحيث الضعيف هل يعمل به ولا، قال قد يجوز أن يكون الثواب حقا حتى لو ورد بإسناد فيه مقال. ها، في كلام طويل يعني استلفت العبارة دي بس عشان أوضح بها الكلام. فهو لما حد يروي حديث فيه فضيلة عمل حتى وإن كان الراوي غير معتمد كان يمتثلون العمل لجواز أن يكون الثواب حقا، أو على الأقل هو خير، هو خير. وطبعا إحنا بنفصل ما بين هذا وما بين مسألة العمل بالحديث الضعيف في في الفضائل. طيب، ما حكم من يقول روى البخاري بسنده أو مسلم بسنده، وهل في ذلك خطأ؟ طبعا ده يعني بيعتبر تطويل يعني عند أهل الصنعة، مش ما هو بسنده ما البخاري هروى به، ما هو معروف أي واحد يعرف حاجة عن البخاري معروف البخاري له إسناد. ها، إنما إذا روى البخاري بغير إسناد ده اللي أنت بتنبه عليه، تقوم تقول إذا مثلا في أثر الحسن اللي احنا قلناه ده، ما تقولش روى البخاري في صحيحه عن الحسن قال صلوا عليه بالعتو، دي تعتبر خطيئة عند علماء الحديث. إنما تقول أخرج البخاري معلقا أو روى البخاري معلقا، عشان تعرف البخاري خالف موضوع الكتاب، فتقوم تنبه على المخالفة لموضوع الكتاب. أما إذا ذكرت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام من موضوع الكتاب أي هو مسند، ما بتقولش بقى روى البخاري إيه بسنده. ها، عشان كده بيقبح برضو إنك تقول رواه البخاري بإسناد صحيح، ده بنضحك منها. لي أنا مرة واحدة قابلني في الشارع جنب مسجد من الجماعة أيام دول، وبعدين اداني إيه بيوزع ورق يعني، فأنا اتصورت إنه محلات بتاع الكلام ده، فببص لقيته حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صفة الخوارج، الحديث في البخاري ومسلم صفة الخوارج، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لو قتلناهم قتل عاد. وبعدين في الحال في البدعة صفهم لنا رسول الله، قال طويلة لحاهم قصيرة أزرهم. يا أولاد الذين عزيز تتلونا، لأن لما ادتني الورقة دي توصدي بالموضوع ده الموضوع ده عايز تقتلنا بقى ولا ايه؟ وبعدين في الاخر بقى ايه؟ قال رواه البخاري باسناد صحيح. ها؟ طبعا جاهل ما بيفهمش حاجه، اولا طبعا الزياده دي ما انا تفرد بها ابو لمع. ها؟ هو ده بس اللي رواه. لكن ده لا في البخاري ولا في ابن النجار حد. لا هنا تلاقي لا هنا ولا هنا ولا هنا. ها؟ فلما يقول لك باسناد صحيح يلا يدل على انه جاهل ما فهمش حاجه. في حاجات معينه كده. ده بالعكس البخاري ومسلم من شهرتهما العلماء ساعات لما ينسبوا الكلام لهم يقول ايه اخرجاه. اللي ما عندوش فكره اخرجاه من دول يعني هم البخاري ومسلم يعني ها اخرجاه عند البخاري حاجه كده ايه حاجه كده يعني بيرفع البخاري ومسلم اخرجاه مش عايزه اخرجه الشيخان مثلا متفق عليه وما يقولش لبخاري ولا مسلم. طبعا ده من باب الايه التعظيم للامامين الجليلين الكبيرين. وحتى كده الشيخان دي ممكن علامة تبجيل ليه يعني مثلا الشيخان في الصحابة مش محتاج ادخل حد معه ها والشيخان في الحديث والشيخان في عند الشافعية الرفيع النووي ها هذا كلام شيخ او يقول لك ده كلام القاضي مثلا القاضي على حسب المذهب ها في المالكية القاضي عبد الوهاب المالكي مثلا وعند الحنابلة القاضي ابو يعني خلاص يعني في حاجات معينه الحافظ ابن حجر ما فيش غير ابن حجر مع كثره الحفاظ الموجودين مثلا شيخ الاسلام ابن تيميه يعني عايز اقول ايه في تكات كده يعني ايه مشهوره يعني في القاب كده اول ما تقولها يعني مثلا المسجد بتاعنا ده شيخ الاسلام انا ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنب ما كنتش عايز اكتب ابن تيميه جنب علشان ما فيش حد يقول ابن تيميه عشان يقول مسجد شيخ الاسلام الكاره والمحب وانا عملت شيخ الاسلام لما سميت المسجد شيخ الاسلام سميته عشان الكاره يقول شيخ الاسلام غصب عن بوزه ها طلع فين راح مسجد شيخ الاسلام ها قالها غصب عن نبو فهي بتبقى في ألقاب كده ايه يعني لا في اخي بيسألني عن المعجم اللي انا عامله ده ايه فكرته يعني المعجم اللي انا عامله ده خدت فيه بتاع 13 سنة فكرته جات لي من كلمة قرأتها للذهبي في راوي من رواة سنن النسائي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بفتح لك شوف ممكن أنا أعمل حاجة زي كده أنت تفتح لك موضوع تعملها في كتاب تاني أو كده. الراوي ده الراوي له النسائي ومعروف النسائي من المتشددين. فقال الذهبي أنا متعجب كيف روى له النسائي. طب انا عايز اعرف النسائي رواله ازاي هل رواله في اول الباب ولا في اخر الباب طب هل اكثر له ولا اقل طب هل الحديث اللي رواله النسائي في الفضائل ولا في الاحكام طب هل هو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف انا عايز اعرف قبل ما اقول انا متعجب كيف روى له النسائي لازم اعرف النسائي رواله ازاي بقى خلاص عايز حد يعني ياخد كل مالي ويقول للراوي ده فين بسنن النسائي فده اضطرني بقى ان انا سبت شغلي كله وفهرست كل رواة النسائي من اول الكتاب لاخر الكتاب علشان اظفر بهذا الراوي اللي الذهبي قال انا متعجب كيف روى له النسائي من هنا طرأت فكرة اول معجم عملته كان للنسائي وبعدين لما لقيت الصحيحين بقى اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنا وكلام الرواة وكلام المتجردين عليهم والكلام ده قلت لا البخاري لازم بالنسبة لي بقى زي المراية مفيش واحد يتكلم عن الراوي إلا أعرف الراوي ده أين مواضع رواياته في البخاري من أوله لآخره فجيت على كل إسناد البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان اكتب في البطاقة الحميدي اسم عبد الله بن الزبير وتحت سفيان واكتب رقم الحديث طبعا جنب شيخ البخاري اكتب شين شيخ البخاري عشان اميزهم في الاخر البطاقة الثانية سفيان واحد بسعيد اكتب سفيان فوق واحد بسعيد تحت واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن محمد ابراهيم التيمي اكتب يحيى بن سعيد فوق محمد ابراهيم تحت، يعني التلميذ فوق والشيخ تحت، واكتب رقم الحديث. يحيى بن سعيد عن علقمة اكتب يحيى بن سعيد فوق وعلقمة تحت ورقم الحديث. علقمة عن عمر اكتب علقمة فوق وعمر تحت، خلاص، واكتب رقم الحديث وبعدين اكتب عمر الصحابي. كم بطاقة بقى؟ ها؟ ادي عندنا الحميدي وعندنا سفيان ويحيى ومحمد وعلقمة وعمر، ادي 6 بطاقات في الحديث الواحد. ومشيت كده من اول حديث لاخر حديث في البخاري، تجمع بطاقات كثيرة، عشرات الالوف من البطاقات، فصلتها على حسب الراوي اللي فوق، برتب على الراوي اللي فوق، كل اسماء حرف الالف على بعضها، حرف الباء على بعضها، حرف التاء على بعضها، 28 حرف. وبعدين كل حرف ترتبه على 28 حرف على عفوا على الاباء، على الاباء اذا اتفقوا في الاباء ترتبهم على الجد. واكتب بجانب كل راوي مثلا ترجمه الحميدي روى عن، روى عن فكره تهذيب الكمال، يعني روى عن، روى عن الحميدي من شيوخه بقى في الجامع الصحيح كله 30 شيخ، ارتب شيوخه على حروف الهجاء، ابتدي بالشيخ اللي حرف الف وبعد حرف الباء وحرف التاء والكلام، وبجانب كل شيخ مواضع الاحاديث الموجوده في صحيح البخاري كلها. فاذا روى البخاري عن الحميدي للحميدي عن سفيان اعرف عده ما للحميدي عن سفيان في صحيح البخاري، له 80 حديث 50 حديث 30 حديثا، ها، واين مواضع هذه الاحاديث؟ فاعرف بقى هل البخاري اقل، هل الحميدي اقل في الروايه عن سفيان ولا اكثر؟ مثلا اعرف بقى الراوي قليل الروايه كثير الروايه، لان دي بتفرق، تفرق معاك في الترجيح، لما يحصل فيه اختلاف تفرق في الترجيح. فالراوي لما يكون لما اعرف بحديث شيخه يقدم على الذي لا يكون مختصا بحديث شيخ، ودي بتتعرف بقى. وطبعا في غضون القصه دي طلع فوائد ملهاش اخر، مش قصه بقى رجال، ده انت بتقرا البخاري حرفا حرفا. طبعا طبعا مشاكل، ان طبعا بتضطر تقرا كتير في الشرح. يقول لك مثلا ابو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان مين؟ ما انت لازم تعين، طالما انك انت هتعمل معجم لازم تعين الناس، عشان ما تحط سفيان بن عيينة في سفيان الثوري يحصل لك لخبطة. ها، انا عرفت بقى من الشغل ان ابا نعيم على وجه الخصوص اذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري، مع ان شيخ ابن عيينة، لانه لا يروي عن ابن عيينة ابدا فيقول سفيان، انما يقول ابن عيينة. يبقى انا استفدت دي، استفدت ابو نعيم سفيان ابن عيينة الثوري، فاذا اراد ان يروي عن ابن عيينة سماه او نسبه، ما يقولش سفيان ويسف، لازم يقول سفيان بن عيينة او يقول ايه ابن عيينة. دي انا عرفتها وانا بحاول ان انا افصل ما بين اعرف ده سفيان ايه والكلام ده، فبحيث اصبح بقى ايه كل راوي انا محتاج ان انا اعمل عليه بحث، محتاج افصل الى موضع الرواية والكلام ده، اقدر من خلال هذا المعجم ان انا اعمله. اللي انا ما كملتوش مسلم، ما كملتوش طبعا الشواغل والكلام ده، كل ما الواحد كان يجد بعض الوقت كان حاول يعمله. انت بقى بدل ما بتضيع وقتك وتطلع تشم هوا، ها، وتبقى زهقان كده وبتاع، وتروح مع زمايلك وتقعدوا تاكلوا وتشربوا والكلام ده، اشتغل في حاجه زي دي هتنفعك، دي هتنفعك. انا لو وجدت من ينبهني في مطلع الحياه العلميه الى مثل هذا كان الامر اختلف تماما بالنسبه لي، لكن سبحان الله ما تاتي المشاريع الكبار ولا العميقه الا بعد ما الانسان يكون انشغل وضعف وكبر والكلام ده، ما عادش عنده من الجلد ما كان عنده وهو شاب. فانت عندك يا رجل مشغل الحديث عندك ما يشغلك بحيث انك انت ممكن تستخسر تاكل، ما تلاقيش وقت تاكل كنت تقعد وتبقى زي الجماعة اللي كانوا بحافظ على وقتهم زمان. ابن عقيل الحنبلي كان يقول أنني كنت أسف الكعك وأتحساه بالماء ولا يأكل الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. وانت عارف العيش بتاعنا بتاع اليومين دول ما تعرفش هلك عامل زي اللبان، تقعد تندق فيه وتندق فيه وتندق على ما تهرسه يكون الفك بتاعك وجعك. تحس انك انت عايز تريح بقى بقك شويه، خلاص تعبت. شوف بقى لما يكون بتاكل لك مثلا رغيفين ولا ثلاثه بتاع وعمال تندق بقى ومط معاك والكلام ده عشان يخلص في يومنا بقى. فده يقوم يلاحظ الفرق ما بين المضغ والسف. يقول لك القصه كلها ايه؟ انا اريد ان اسكت كلب الجوع. لكت مسألة يأكل ويستطعم وقعد مخمخ كده ودخل الأكل في مناخيره وبتاعه والكلام ده، ما كانش القصاد عندهم خالص. هو أهم حاجة ما يجوعش، ما يحسش إنه جعان وبطنه وجعان. فيعمل إيه؟ يجيب الكعك يخليه دقيق يرجعه إلى سيرته الأولى مرة أخرى، ويعمل كده وعلشان ما يتلكمش ويقعد بقى يوقف في بقه الكلام ده ويشرب مية عليه وخلاص وانتهت الحدود. فلما واحد يراعي الفرق بين المضغ والسف ده، عشان كده ابن عقيل ده الحنبلي ده له كتاب 800 مجلد. عمركم سمعتم بالعجيبة دي؟ 800 مجلد اسمه كتاب الفنون، طبع منه مجلدات. لسه فاضل بقى بقيت 800. طبعا ما عرفش 800 الحفين، بس ابن رجب الحنبلي ذكر في ذيل الطبقات انه رأى المجلد كذا بعد 400. طب ابن عقيل المجلد ده عمله ازاي؟ قعد كده يالف؟ لا، كان يقول انه لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى اذا كل لساني عن مناظره وبصري عن مطالعه استطرحت. يمدد على السرير عشان يريح ظهره، فاعمل فكري حال استطاحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يوم عشان يكتب. أنت لما تقرأ في كتاب الفنون، أكتب الفنون الحقيقة لما جيت أقرأ فيه كتير من المباحث مش فاهم كلامه. ليه؟ لأن مطلوب أنك أنت تدرس بقى منطق ومش عارف إيه وبتاع ومقدمات إيه ووصول إيه وتغطس في الأصول دقائق. يعني كتاب الفنون ده مش كتاب كده، لا، عبارة عن خزبدة تفكير ابن عقيل حنبلي. فكل ما يفوق كل ما يقوم يوم يكتب الايه اللي يخطر على باله. ده 800 مجلد، ده غير بقية مصنفات ابن عقيل، ده غير انه كان له اولاد وكان له امرأة وكان له جيران وبيعمل مجاملات وبيزور ده ويعمل ده ويشوف مرضى ويحضر الجامعات ويحضر الجنائز ويروح على الرباط. مش الرباط على المغرب، الرباط اللي هو ايه؟ اللي هو الثغور بتاع الاسلام. كان يروح هناك عشان يحموها من الاعداء، مع ان ما كانش حد يقدر يرمش لدوله الاسلام انذاك. بس الرباط فيه احاديث، فيه احاديث وفي فضل للرباط، والمرابط ده عمل يجري عليه الى يوم القيامه اذا مات في الرباط. اي حد يختم على عمله الا المرابط، يفضل عمله واصل له على طول كانه مرابط الى يوم القيامه. فكان العالم من دول يروح يرابط 20 سنة، مش يرابط 20 سنة يقعد على حدود 20 سنة، لا، يرابط ويرجع بلد، يروح له أسبوع ويرجع البلد يقعد له شهرين ثلاثة أربعة، ويرابط أسبوع ويرجع، مش هيرابط أسبوعين ويرجع. كل العلماء كانوا على الرباط، كلهم يطلعوا على الرباط والكلام. فإذا كانت حياته مشغولة، مش حياة فارغة. فيعمل 800 مجلد إزاي بقى؟ عشان كده أنا بقول للطلبة بالذات الشباب الصغير اللي لسه يدوبك بدأ يشم نسيم العلم والكلام ده، لا تضيع عمرك. لو كانت الأعمار تشترى لاشترينا أعمار اللي قاعدين على القهاوي والعالم اللي شين يتسكعوا في الشوارع والكلام ده. بس سبحان الله، فأنا بحاول في كل مرة مثلا إذا جت مناسبة زي دي أقول لك أنا عملت الحاجة دي إزاي، لأن من بركة العلم نشره. اوعى تكنس ويبقى دي معلومة تخبيها بقى عشان تبقى انت المتفرد بالمش عارف ايه والكلام، لا، هتموت وحيموت كتابك وراك. العلم يزكو بالنفقة، كل ما تنشر العلم كل ما يزكو والأمة دي تنتفع. وأنا لو وجدت يعني على حد كان يقول لي الكلام ده كنت على طول أفشيت. وأنا كتير ما أفش إزاي أنا وصلت المعلومة دي، إزاي أنا رتبت هذا الكتاب مثلا. ففي كل مرة إذا جت مناسبة لحاجة زي كده أقول لك أنا عملت المسألة دي إزاي. أتمنى إن ده ثمرة هذا الكلام يطلع الشباب المحتسب هذا الكلام ده يحط في دماغه كتاب مثلا أو كتابين اللي يقدر عليه ويعمله مثلا بالطريقة دي، ويحاول، لأن ده هينفعك في شغلك، ينفعك أنت في عملك أنت خاصة. إذا استقام العمل بعد سنوات طويلة بقى من التنقيح والنظر والإعادة والإجادة والكلام ده تنشره على المسلمين عشان ينتفعوا بيه. ها؟ أنا عايز أقول لكم حكاية أخيرة يعني عشان أختم الكلام. كتاب المعجم المفارس لألفاظ الحديث وكتاب مفتاح كنوز السنة، ده اللي عمله جماعة من المستشرقين لما بدأ جهاز الاستشراق يكون في الدول الأوروبية عشان يحاربوا المسلمين في العلم. جماعة من الجماعة الرهبان دول والأحبار عملوا الكتاب ده وتبادلوه بينهم، كل واحد منهم خد كتاب من الكتب، أو اثنين ثلاثة ياخدوا كتاب البخاري واثنين ثلاثة ياخدوا كتاب مسلم إلى آخر الكتب التسعة اللي هي موضوع المعجم المفارس أو المفارس لألفاظ الحديث. ده وفر عليهم جميعا وعلى كل المستشرقين على توالي الزمن، وفر عليهم الجهد المضني في الوصول إلى المعلومة في الكتب التسعة، ووفر علينا احنا كمان معاشر المسلمين. يعني احنا انسان بما ساعات حديث مش عارف يجيبه ممكن اجيبه بالمادة اللغوية، لكن شوف ازاي استطاعوا وقد استطاعوا في الكتب التي حققوها انهم يشككوا في ما كان مستقرا في علوم الاسلام من باب انه يثير الشبه، يجيب روايات تضرب بعضها ومش عارف الكلام ده، وبمنتهى البراءة الظاهرة يقول لك يعني ده شكلها كده ولا ايه رأيك؟ ها؟ عشان ما تقولش ده عدو وتقولش ده بيقصد مش عارف ايه، لا، ياخد رأيك في المسألة دي وتحت امرك اللي تقول. انا بدا هذا والذي بدا لي، فهل بدا لك شيء اخر؟ ها؟ وطبعا انت عادة ما بتقراش ولا بتعمل ولا بيبدو لك اي حاجة، فعلى طول بتلزق التهمة ويلزق الاشكال في دماغك. واذا كان ده بني ادم بقى دماغه ملوش علاقة بالولاء للاسلام والمش عارف حدوته دي، يعملوا زي العمال يتكلموا النهاردة في البخاري ومسلم والحاجات دي. ها؟ فشوف ازاي كيف وفر. الحاجة الثانية انك انت ينبغي ان يكون هناك تعاون بينك وبين اخوانك في مثل هذا، تبقوا متحابين كده، ما تكتموش معلومة عن بعض ابدا. اذا وصلت انت المعلومة اديها لاخيك عشان ينتفع بها، لان هذا اخوك هذا ممكن يبقى امام الزمان، يسرك بقى يطلع يتكلم غلط ولا يطلع مش فاهم الكتاب؟ ما هو ده برضه هيضل الناس اخرين هيثقوا بعلمي والكلام، فانت تديله المعلومة دي يبقى رحمته، كشفت له يبقى عشان خاطر نستفيد. والله انت عليك البخاري وعليك مسلم وانا علي كذا وانا علي كذا، طب يا جماعه نشتغل ونتبادل مع بعض الشغل، انا اديك شغلي على البخاري وانت تديني شغلك على مسلم، ها، وانت كمان تديني شغل على ابي داود وانا اديك شغلي على مسلم، وهكذا. يبقى انت وفرت عمرك ولا لا؟ وفرت عمرك، هو بياخد الفندي اللي انت عملته وانت خدت اللي هو عمل. وانا عايز اقول لك على حاجه برضو، لن يستفيد من هذا إلا من رزق فهما. دي كلها عبارة عن فهارس تقريب المعلومة، أما التصرف في المعلومة نفسه ده هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. ممكن يبقى واحد تحديده كل الفهارس دي ويبقى زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. ها؟ البعير تحمل عليه رد اهو حمل، تحمل عليه ذهب اهو حمل، لا عارف ده ردم ولا عارف ده ذهب ولا عارف ده زلط ولا عارف ده ماس، اهو حمل والسلام. ها؟ ففي واحد بيبقى عنده كل الفارس دي ولا يحسن التصرف فيه، وانت يبقى عندك الفارس دي وربنا عز وجل يرزقك من العلم والفهم وحسن التصنيف ما يعني يفشو يعني علمك في الناس. فانا عايز يحصل نوع من التآلف العلمي مش التنافر ما بينكم من اخوانكم. ارجو ان احنا نكون خرجنا بايه؟ بورقه عمل من هذا الكلام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.